وبعد فتح بيت المقدس وصلاة عمر رضي الله عنه في ذلك المسجد الشريف، توجه عمر بن الخطاب لترتيب أمور المسلمين، وأمر بعودة كل أمير إلى مكانه، ثم قسم الشام بين الأمراء وجعل فلسطين ولايتين، ولاية الرملة وولاية إيليا القدس، ووزع الإدارات الإسلامية ورتب أمور المسلمين، وعاد عمر رضي الله عنه إلى المدينة من جديد. وعاد أبو عبيدة إلى مركزه في حمص. الآن الجيوش الإسلامية توزعت في الشام، والجيوش الإسلامية عددها قليل، والنصارى ما زالوا هم الأكثرية، لم يدخلوا بعد في دين الله عز وجل، والروم يغلون لطردهم من القدس وإخراجهم من الشام. فبدأ التحرك الرومي، يحركه قيصر من جديد، وبدأ يستنفر النصارى الذين في شمال العراق وفي الشام. فكان أول من تحرك أهل الجزيرة، والجزيرة هي المنطقة التي ما بين دجلة والفرات في شمال العراق وفي مناطق الشام. وبدأت الثورة النصرانية من جديد في أرض الشام، وبدأت القوات النصرانية تأتي من قبل الشمال، وعاد أمر الشام خطيرا من جديد. تحركت الجيوش النصرانية، قالوا نبدأ بقائد المسلمين بأبي عبيدة، لأنه في هذه الفترة كان المسلمون قد وزعوا جيوشهم في كل مكان، فلم يكن لهم في أي مكان جيش قوي. وبدأ التفكير ماذا نفعل، ولو تحرك أي جيش من مكانه كان النصارى الآن على استعداد أي جيش يتحرك ينتقضوا في مكانهم ويسيطروا على المكان الذي هم فيه، ولو حدث تحرك هذه الجيوش من أماكنها لاختل النظام في بلاد الشام، لأن كل بلد مشغولة بنفسها. بعد ما توزعت الجيوش الإسلامية وتمزقت بهذه الصورة، وضع في منتهى الخطورة، تحرك رئيسي للنصارى وتحرك رئيسي للمسلمين، جيوش تتحرك، جيوش من الشام وجيوش من الجزيرة وجيوش من العراق وجيوش من المدينة، وفي نفس الوقت جيوش من قبل هرقل ومن الجزيرة ومن الروم نحو حمص. ولماذا قصدوا حمص وتركوا غيرها؟ لأن في حمص قائد الجيوش الإسلامية في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه فاتح الشام. فشعر أبو عبيدة بالخطر، وكان معه خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول، فشاوره قال أرى أن تخرج لقتالهم قبل أن يرتبوا صفوفهم. فشاور باقي المسلمين، قالوا لا، هذا جيش كبير والوضع خطير ونحن عددنا قليل، ولن تلحق الجيوش الإسلامية أن تصل إلينا قبل أن يصل إلينا هذا الجيش، فلو قاتلناهم بهذا العدد القليل ما نستطيع لهم، فنرى أن نتحصن. وفورا أرسل أبو عبيدة الرسل بسرعة إلى عمر بن الخطاب، فعرف بخطورة هذا الوضع، وأن الآن لا يستطيع أن يطلب من أهل الشام أن يمدوا أبا عبيدة، لأن أي جيش يخرج من أي مدينة ستنتقض تلك المدينة، لو جاءه جيش من دمشق أو جيش من القدس سينتقض أهل المدينة، سيثورون وتخرج هذه المدن من بلاد المسلمين. فأمر صاحب كل مدينة أن يسيطر عليها ويمنع أي تحرك نصراني فيها. ثم أمر سعد بن أبي وقاص في العراق أن يحرك المدد لنصرة المسلمين في الشام، فتحرك جيشان بأوامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جيش 4000 مقاتل فقط، لكن هذا الذي عند سعد يستطيع أن يستغني عنه، لأن أيضا سعد مطلوب منه أن يبقي السيطرة على العراق. فحرك جيشا بقيادة القعقاع بن عمرو للمرة الأخرى. القعقاع كان في العراق ثم ذهب إلى الشام ثم عاد إلى العراق، والآن يرجع مرة أخرى إلى الشام، يقود 4000 مقاتل، تحرك نحو أبي عبيدة في حمص ليساعده أمام الجيوش المقبلة عليه. ثم فعل عمر بن الخطاب فعلة عجيبة، أمر بتحرك جيش من العراق بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه، وهذا الجيش يتوجه إلى مكان خالي من الجيوش، يتوجه نحو الجزيرة التي منها انطلقت الثورة النصرانية. الفرسان الذين في الجزيرة خرجوا مع جيش الروم لفتح حمص وتركوا أهلهم في الجزيرة، فعمر فعل فعلة عجيبة، قال اهجموا على أهلهم، وفعلا تحرك عياض بن غنم نحو الجزيرة. وصلت الأخبار إلى الفرسان من أهل الجزيرة في جيش الروم أن الجيش الإسلامي قد ترك كل شيء وهجم على بلادهم، فخافوا على نسائهم وأولادهم وأموالهم، فتركوا جيش الروم ورجعوا إلى أرضهم. وبدأ جيش الروم الآن المتوجه نحو حمص يتزعزع. شوفوا حكمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أمر عمر بن الخطاب أن يتحرك جيش من المدينة يقوده بنفسه، ونشر الأخبار. فوصلت الأخبار إلى الروم أن أمير المؤمنين قد سار إلى الشام ليدعم حمص بنفسه، بجيش يقوده بنفسه. هم لا يستطيعون على الجيوش الإسلامية العادية، الآن جيش يقود الخليفة بنفسه. فانهارت معنويات الروم وضعف أمرهم. هنا خالد بدأ يلح على أبي عبيدة، قال الآن اخرج لهم، الآن تزعزعوا اخرج لهم. فوافق أبو عبيدة فخرج ليقاتلهم، وهجم عليهم قبل وصول القعقاع وقبل أن يصل عمر بن الخطاب. واستطاع أبو عبيدة وخالد رضي الله عنهما بقيادة هذا الجيش الإسلامي الصغير أن يكسر الجيش الرومي، ودرأوا هذا الخطر العظيم. وما وصل القعقاع إلى حمص إلا بعد انتصار المؤمنين بثلاثة أيام. ووصل عمر بن الخطاب إلى الجابية وجاءته الأخبار، أخبار المعركة وهو فيها قبل أن يصل إلى حمص. فأمر أبا عبيدة أن يقسم الغنائم على المسلمين الذين قاتلوا، ويحسب أيضا الجيش الذي جاء من المدينة والجيش الذي جاء من العراق لنصرته، يحسبهم في ضمن المدد لأنهم جاءوا لنصرهم فيشاركونهم في المدد. وتحرك جيش عياض ابن غنم إلى منطقة الجزيرة التي انتقضت، فهجم عليها فطلبوا الصلح، فصالح أهل الحران والرها والرقة، وبعث سرية بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أيضا نجم عظيم من نجوم الإسلام، إلى نصيبين ففتحها. وحرك سرية بقيادة عمر ابن سعد بن أبي وقاص إلى هذه جيوش العراق الآن التي جاءت تنصر الشام، فتوجه نحو رأس العين ففتحها. وسار عياض بن غنم بنفسه إلى منطقة دارة التي تسمى دير الزور اليوم، فأيضا فتحها. وأرسل عثمان ابن أبي العاص إلى أرمينيا، فحدث قتال مع أهل مع الأرمن، وصالح عثمان بن أبي العاص صالح أهل بلاد أرمينيا على الجزية. وهكذا استقرت منطقة الجزيرة وما بعدها في يد المسلمين بعد ما كادت تنتقض كل بلاد الشام. ثم تحركت الجيوش الإسلامية لتطهير بلاد الشام من كل من بقى من الروم، فانطلقوا نحو قرى قساء بقيادة عمر بن مالك وصالح أهل هيت، وبدأ يزيد بن أبي سفيان يطهر المناطق، فأرسل أخاه معاوية بقيادة سرية بناء على أوامر أبي عبيدة إلى مدن الساحل، صور، صيدا، بيروت، جبيل، طرابلس، فبدأوا يطهرونها. وبهذا أصبحت بلاد الشام كلها بيد المسلمين. وأخطأوا خطأ بسيطا ما زالت آثاره إلى اليوم، أنهم لما فتحوا الشام تركوا جبال لبنان، فتحوا كل المناطق لكن المناطق الجبلية من لبنان تركوها لم يمشطوها، فبقي فيها الروم وبقي فيها النصارى ولم تخضع لبلاد المسلمين. ومنها كانت التحركات لنصرة الأساطيل الرومية دائما، وكانت عيون على المسلمين على مدى الزمان. وهذا الخطأ تكرر في التاريخ الإسلامي، حدثتكم فيه في تاريخ الأندلس، لما ترك المسلمون تركوا بعض الجبال فيها بعض المحميات أو القيادات النصرانية، لم يطهروها، ومنها انطلقت الجيوش الرومية والنصرانية واستعادوا الأندلس. وما زلنا إلى اليوم نلاقي من ويلات ما بقي من هذه البقايا في تلك الجبال. هكذا كانت الفتوح الإسلامية لبلاد الشام. أثناء وجود عمر بن الخطاب في الجابية جاءته قيادات الجيوش يزورونه ويتفقون معه، وبينما هم هناك إذ يحدث أمر من أخطر الأوامر في بلاد الشام، حدث الطاعون. وقبل أن أدخل في هذه الحادثة، حدث أمر صغير كانت له نتيجة خطيرة في تاريخ المسلمين، ذلك هو عزل خالد رضي الله عنه للمرة الثانية. في المرة الأولى كانت أثناء معركة اليرموك، عندما مات الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة عمر بن الخطاب الحازم العادل. فرأى رغم أنه كان بطلا مغوارا وفاتحا عظيما لم يهزم، رأى أن يعزل خالد، وعزله في أثناء المعركة وتولى حكم الجيش الإسلامي وحكم الشام من بعده أبو عبيدة رضي الله عنه. وظل خالد مقاتلا في جيش الشام، وصار قائدا لمقدمة أبي عبيدة، بل صار هو المحرك الأساسي للمعارك العسكرية. واستمر الأمر على ذلك، وظل خالد يفتح الفتوح حتى كان هو السبب الرئيسي كما ذكرت لكم في طرد هرقل من أرض الشام. فرحم الله عمر ورحم الله خالدا، فقد كان كلاهما من دعائم الإسلام. الفاروق رضي الله عنه استبطأ قدوم خالد عليه من الشام، فأرسل إليه مباشرة يخبره بعزله عن إمارة قنسرين والعواصم التي حولها، ويخبره بضرورة قدومه عليه في المدينة. لاحظوا، يعني هذا لو حدث في أي دولة أخرى لحدثت انشقاقات عسكرية، لحدثت مشاكل قيادية، لانقسم الناس، لكن هذا كله يحدث وهدوء كامل في دولة الإسلام، بل هدوء كامل من المعنيين بالأمر، لأن الأمر ليس أمر الدنيا بالنسبة إليهم، هذا كله من أمر الدنيا، والهدف السامي الذي عندهم هو الآخرة والتطلع لها. فمن كان نصب عينيه الآخرة يستقل الدنيا أمام عينيه ولا تؤثر في نفسه شيئا، ولا ينتقم ولا يثور لأجل نفسه. خالد رضي الله عنه لما عزم على التوجه إلى المدينة بعد أن ترك كل مناصبه حسب رغبة الخليفة الفاروق، وقف في مقر قيادته بقنسرين، وألقى في جنده كلمة وداع مؤثرة، وأسف الناس لعزل خالد وخروج هذا البطل العظيم الذي لم يهزم في معركة أبدا. بلغت المعارك التي دخلها خالد في حياته في الجاهلية والإسلام 99 معركة، لم يهزم في واحدة منها أبدا. هكذا كان خالد رضي الله عنه. ثم كشف الخليفة عمر لخالد لماذا فعل كل هذا، لأن أنا قرأت مثلا في كتب جرجي زيدان وفي كتب طه حسين وغيره أنه سبب هذا العداء أن خالد كسر رجل عمر لما كانوا أطفال، فظل عمر شايلها بنفسه لما كبر. ما هذا الكلام؟ أمثل عمر يفعل ذلك؟ انظروا ماذا قال عمر لخالد. قال: يا خالد، والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب. اسمعوا، يقسم بالله: والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء. ثم أرسل خطاب إلى جميع البلاد التي تخضع لدولة الإسلام، يقول فيها ويبين فيها لماذا عزل خالد، حتى لا أحد يفسر المسألة ويذهب بها بعيدا. قال: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، يعني ما أنا غاضب عليه أو غاضب لنفسي ولا بسبب أنه خان المسلمين، وبين السبب الحقيقي الذي دفعه لهذا. قال: ولكن الناس فتنوا به. صار الناس إذا دخل خالد المعركة قالوا: خلاص انتصرنا، خالد معانا انتصرنا، فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به. بدل ما يتوكلوا على الله يتوكلوا على خالد، بدل ما يقولون الله معنا يقولون خالد معنا، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة. خاف أن يتحول إعجاب الجند بقائدهم العظيم خالد إلى تقديس،
تقديس البشر للبشر أو إلى توكل، والتوكل لا يجوز إلا على الله. وبقي خالد ومرض ومات على فراشه وهو يقول: لقد دخلت كذا وكذا من المعارك، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، يعني يا أيها الجبان لماذا تجبن؟ انظر إلي، دخلت 99 معركة، ما أصابني الموت، لا أموت على فراشي. الموت سيأتيك بالطريقة التي يشاءها الله عز وجل، إن كنت في جهاد أو كنت على فراشك. فما أعظمك يا خالد، يا أبا سليمان، رحمك الله يا خالد، رحمك الله رحمة عظيمة، يا من كنت سببا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببا في فتح العراق والشام. نجم عظيم من نجوم الإسلام، نودعه خالد بن الوليد. لما مات خالد في زمن عمر بن الخطاب في سنة 21 هجرية، في يوم من الأيام رأى عمر حجاجا يصلون بمسجد قباء، فقال: أين نزلتم بالشام؟ قالوا: بحمص. قال: فهل من خبر، في أخبار من حمص؟ قالوا: نعم، مات خالد ابن الوليد. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. كان والله سدادا لنحور العدو، ميمونا نقيبة. ثم قال: رحم الله أبا سليمان. ووصلت الأخبار إلى أم خالد، فأخذت تبكي وتقول: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. فقال عمر لما سمعها: صدقت والله إن كان لك ذلك. يقول عمر: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات سعيدا، ولكن رأيت الدهر ليس بقائل. وبين عمر رضي الله عنه أنه إنما عزل خالد حرصا على المسلمين ألا يتكلوا على خالد، ويتركوا التوكل على الله، ويظنوا أن النصر من خالد. هكذا مات عظيم من عظماء الإسلام، خالد ابن الوليد المخزومي رضي الله عنه. ومات كذلك عظيم آخر من عظماء الفتح الإسلامي، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. عزل خالد في زمن أبي عبيدة، ولكن خالد مات بعد أبي عبيدة، مات خالد في سنة 21 هجرية. أما أبو عبيدة، طبعا خالد ظل 3 سنوات معزول، ليس له شأن في الحياة العامة. في سنة 18 هجرية التي عزل فيها خالد، حدث فيها في الشام طاعون عمواس.